ومن فوائد الآية إثبات الأسباب لقوله فبما يوحي إلي ربي، وأنها مؤثرة بإذن الله، مؤثرة بإذن الله لا مؤثرة بنفسها. ففي ذلك الرد على الأشاعرة الذين يقولون إن الأسباب لا تؤثر بنفسها، حتى أنهم يقولون إن الورق إذا احترق بالنار فإنه لم يحترق بالنار، لكن احترق عند النار، عند النار لا بها، وإذا ضربت الزجاجة بالحجر فانكسرت، قال لم تنكسر بالحجر لكن انكسرت عنده. كيف العقول يعني؟ ليه؟ قالوا لأنك لو أثبتت للسبب أثرا ذاتيا لأشركت بالله العظيم، لأنه ما لا شيء يؤثر بنفسه إلا الله عز وجل. فأنت أثبتت أن الحجارة تكسر الزجاجة هي نفسها تكسر الزجاجة، فهذا شرك بالله، لأن معناه أنك سألت هذه الأصل أفأنتم. طيب، رجل أوتي بلحم فجعل يحز بالسكين يقطعه، نقول تقطع بالسكين، عند السكين لا بها، كيف العقول تصل إلى هذا الحد؟ الآن الزجاجة حط عندها الحصى، حطها عندها بل حطها فوقه بهدوء تنكسر. طيب، أقبل الحجر على الزجاجة إقبالا ولم يمسه، لكنه حف من حوله، عنده ما ينكس كيف هو منقفى عنده؟ فنقول إن الأسباب مؤثرة بنفسها، لكن من خلق فيها هذا التأثير؟ الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. لو أنك قلت لصبي أدخل الورقة في النار واحترقت، ترى النار ما أحرقتها وليس سبب الإحراق، وإنما عند النار لا بالنار. مش هالكلام، هذا كلام سخط. طيب، إذن نقول إثبات الأسباب دل عليه السمع والعقل، دل عليه السمع والعقل، ولكنها تؤثر بذاتها ولا تؤثر بأن الله خلق فيها التأثير؟ خلق فيها التأثير. الدليل على ذلك النار محرقة، فقال الله عز وجل لها حين ألقي فيها إبراهيم يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فكانت بردا وسلاما، كانت بردا وسلاما. إذن هذا السبب المؤثر زال تأثيره بماذا؟ بقول الله، بأمر الله. نعم، بأمر كوني بردا وسلاما، فكانت بردا وسلاما. الماء جوهر سجال، فكان بإذن الله كالجبال حين ضرب موسى بعصاه في البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات سمع الله وقربه لقوله إنه سميع قريب. طيب، ومن فوائدها إثبات هذين الاسمين أيضا، السميع والقريب. ثم قال عز وجل ولو ترى، مجدرس اليوم، ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب. ولو ترى هذه لو شرطية، وفعل الشرط فيها ترى، وجواب الشرط محذوف، تقديره لرأيت أمرا عظيما، وحذف للتفخيم والتعظيم لأجل أن يذهب الذهن في تقديره كل مذهب، أو لأنك مهما قدرت فالأمر أعظم مما قدرت. وقول المؤلف يا محمد، هذا لا شك أنه محتمل، أي أن الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، وفي احتمال أن الخطاب لمن؟ لمن يصح توجه الخطاب إليه، الرسول عليه الصلاة والسلام وغيره، وهذا أحسن. هذا أحسن لأنه أعم، ومتى وجد الأعم والأخص فإن الأولى بالأعم لدخول الأخص فيه ولا أحسن. وقوله إذا فزعوا، متى هذا؟ هذا يوم القيامة إذا نفخ في الصور. قال الله تعالى ونفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. يعني لو رأيت حين فزعوا لرأيت أمرا عظيما. وقوله إذ فزعوا، فزعوا هذه فعل ماضي مقترنة بواو الجماعة، واضح؟ نعم.
أنه عبر الماضي، عبر بالماضي
عن المستقبل،
عن المستقبل لا يتحقق بين أمر المستقبل.
هو من التعبير بالماضي عن المستقبل قوله تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه، وهذه صريح أتى أمر الله فلا تستعجلوا، لأنه لو كان قد وقع ما قال فلا تستعجلوا. طيب إذ فزعوا لرأي، قال المؤلف لرأيت، إذ فزعوا عند البعث لرأيت أمرا عظيما فلا فوت. قول فلا فوت هذه لا نافية للجنس، وفوت اسمها وخبرها محذوف. وقد قال ابن مالك في ألفيته وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر، يعني كثر إذا المراد مع سقوطه ظهر. فلا فوت أي فلا فوت لهم، وهذا يعني حذف الخبر في مثل هذا التركيز أبلغ. فلا فوت يعني ما في أبدا فوات. لو قلت فلا فوت لهم لكان أرق، أما فلا فوت فهي أشد وقعا. نعم، أو فلا فوت قال لهم منا أي لا يفوتوننا. قال وأخذوا من مكان قريب، أخذوا معطوفة على فزعوا، يعني أنهم يفزعون ويؤخذون من مكان قريب. يؤخذون بماذا؟ يؤخذون بالعذاب من مكان قريب. قال المؤلف هي القبور، وهذا احتمال بلا شك انها القبور، لانهم يخرجون من حين ما يخرجون يجدون ولا يبلع امرا عظيما. ولهذا يقول يقولون اذا خرجوا من قبورهم يقولون يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. فهم يؤخذون من قريب من حين ما يخرجون من القبور يكشف لهم عن امر اعظم مما كانوا يشاهدونه في القبور، والا فانهم يعذبون في قبورهم على قول الرافعه. قال واخذوا من مكان قريب اي القبور. والله اعلم. فمضى وإذا للمستقبل، إذ لما مضى وإذا للمستقبل إذا للمستقبل وإذ لما مضى وإذ تأتي أيام تعليلية كقوله تعالى ولينفعكم يوم إذ ظلمتم أنكم بالعذاب مشركون إذ ظلمتم. نعم كيف الذي ينفخ في الصور هو ملك يسمى إسرافيل، إسرافيل وهو أحد حملة العرش. اللام حرف جر إلى حرف جر، ولا نقول الهمزة واللام والألف حرف جر؟ ها؟ لا. طيب وعز وجل وقالوا آمنا به، قالوا يعني عند فزعهم وعند أخذهم من هذا المكان القريب قالوا آمنا به. آمنا به أي بما كنا كافرين به في الأول، فيشمل الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم والإيمان بموسى وعيسى وإبراهيم وغيرهم من الرسل. هذا إذا كان الكلام عاما في جميع الكفار، فإن كان خاصا في كفار قريش فالمراد بآمنا به أي بمحمد صلى الله عليه وسلم الذي قالوا عنه إنه كذاب، وبالقرآن الذي قالوا عنه إنه سحر. آمنا به، قال الله تعالى: وأنى لهم التناوش بواو والهمزة بدلها. التناوش والتناوش، والهمزة بدل من الواو. والتناوش معناه أخذ الشيء من بعيد، وقال تناوشت الشيء يعني أخذت بأطراف أصابعي على بعد، أي أنهم لن يتمكنوا من تحقيق ما أرادوه من الإيمان ولا من بعد. ولهذا قال أنى لهم التناوش، وأن هنا استفهام بمعنى الاستبعاد، بمعنى الاستبعاد، يعني أنه يبعد لهم التناوش من المكان البعيد، لأن الذي يتناول الشيء إذا كان عن قرب يقال تناوله وأدركه، أما إذا كان من بعد فيقال تناوشه، ومع ذلك فإنه لا يتمكن منه. فهؤلاء يبعد عنهم كل البعد أن ينالوا ما يريدونه من هذا الإيمان. لماذا؟ لأن هذا الإيمان ضروري، يعني أنهم اضطروا إليه حين رأوا العذاب قالوا آمنا به. بل كانوا يقولون إنهم لو ردوا إلى الدنيا لآمنوا، ولكن الله كذبهم بقوله ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. فهم بإيمانهم هذا إنما يريدون الخلاص من العذاب، ولكن العذاب بعد وقوعه لا خلاص منه. وهذا له شواهد في القرآن كثيرة. قال الله تعالى: فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. وقال تعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. يقول: وأنى لهم التناوش، أي تناول الإيمان من مكان بعيد عن محله، إذ هم في الآخرة ومحله في الدنيا. هنا وهذا بعيد ولا لا؟ بعيد، لأن ما مضى من الزمن لن يرجع، حتى الأيام في الدنيا الماضية لا يمكن أن ترجع. فيوم الأحد اليوم ليس هو يوم الأحد الماضي وإن وافقه في الاسم، لكنه غيره. فالشيء الماضي بعيد والشيء المستقبل قريب. الماضي بعيد وإن قرب، والمستقبل قريب وإن بعد، لأن كل آت قريب. طيب، إذن نقول إن هؤلاء حكى الله عنهم أنهم يقولون حين يفزعون ويؤخذون بالعذاب يقولون آمنا، ولكن هذا الإيمان لا ينفعهم لأنهم يتناولونه من مكان بعيد. قال: وقد كفروا به من قبل. يحتمل أن تكون هذه الجملة استئنافية، ويحتمل أن تكون حالية من قوله وأنى لهم، يعني وأنى لهم التناوش من مكان بعيد، والحال أنهم قد كفروا به من قبل. ويقول: وقد كفروا به من قبل، أي في الدنيا، ويقذفون. إيش عندكم؟ يرمون في الغيب من مكان بعيد. كفروا به من قبل، أي بالنبي عليه الصلاة والسلام أو بالقرآن، وهم أيضا يقذفون بالغيب من مكان بعيد، أي يرمون. والقذف كما سبق هو الرمي بشدة. وما معنى يقذفون بالغيب؟ أي يتكلمون بأمر غائب عنه يدعونه وهم فيه كاذبون، مثل أن ينكروا البعث ويقولون كيف يبعث الناس وقد كانوا عظاما رميما، قال من يحيي العظام وهي رميم. يقذفون بالغيب، يقولون إن محمد عليه الصلاة والسلام شاعر وكاهن ومجنون وما أشبه ذلك، هذا من القذف بالغيب. إذن هم يتكلمون بكلام لا حقيقة له، ليس بواقع ملموس مشهود، بل هو أمر غائب عنهم وهم لا يعلمونه. والغيب هنا شبيه بقولنا يتكلمون بالظن ويقولون الظن وما أشبه ذلك. ويقذفون بالغيب، قال المؤلف رحمه الله، أي بما غاب علمه عنهم غيبة بعيدة، حيث قالوا في النبي صلى الله عليه وسلم ساحر وشاعر كاهن، وفي القرآن سحر شعر كهانة. وكذلك قالوا في البعث إنه مستحيل، من يحيي العظام وهي رميم. حال هؤلاء إذن الكفر والكلام بالغيب من مكان بعيد، يعني أنهم يتكلمون بأمر غائب عنهم والغائب بعيد عن الإنسان، وكيف يتكلمون به وهم لا يعلمون؟ قال وحيل بينهم وبين ما يشتهون من الإيمان. حيل فعل ماضي مبين المجهول، أين نائب الفاعل؟ ولا جاء مجهول، الظرف. لكن هل ينوب الظرف مناب الفاعل؟ أين الدليل من كلام مالك؟ طيب نبي كلام وقابل نعم ولا ينوب في اللفظ مفعول به وقدر. طيب إذن نقول هذا النائب هو الظرف، لأن المفعول به لم يوجد. حيل بينهم وبين ما يشتهون، ما الذي يشتهونه؟ الذي يشتهونه هو النجاة، النجاة من العذاب الذي حل بهم، ولكن هذه النجاة إنما تكون لو قبل الإيمان منهم، والإيمان منهم خير مقبول في هذه الحالة، فلهذا لم يتمكنوا مما يريدونه. والمؤلف رحمه الله يقول أي قبوله، وبينما يشتهون من الإيمان أي قبوله، ولكنهم في الحقيقة يشتهون شيئا قبل قبول الإيمان. ما هو؟ من الإيمان من العذاب، وهذا فرع عن قبول الإيمان، وقبول الإيمان غير ممكن لأنه فات محله. إذن حيل بينهم وبين ما يشتهون، انتبه، ما الذي يشتهونه؟ النجاة من العذاب، والنجاة من العذاب لا تكون إلا بعد قبول الإيمان منهم، وقبول الإيمان منهم وقد وصلوا إلى هذه الحال غير ممكن. إذن النجاة من النار غير ممكنة، ولهذا قال حيل بينهم وبين ما يشتهون، فالذي حال بينهم وبين ما يشتهون هو تأخر الإيمان والتوبة، ولو أن ذلك حصل في الدنيا قبل أن يعاني العذاب لكان ممكنا، كما فعل بأشياعهم في الكفر من قبل، أي قبلهم، إنهم كانوا في شك مريب. يعني حيل بينهم وبين ما يشتهون كما حيل، بين أشياعهم أي أشباههم في الكفر من قبل، أي من قبل هؤلاء، مثل من قوم نوح وعاد وصالح وغيرهم. وهذا يؤيد ما ذكره بعض المفسرين بأن قوله ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت يعني عند الموت، لأنه قال كما فعل بأشياعهم من قبل، وهذا فعل ماضي يدل على أن هذا أمر قد مضى على من سبق، ولو كان يوم القيامة لم يكن قد مضى من قبل. أما على رأي المؤلف ومن تابعه من المفسرين بأن الفزع هذا هو فزع يوم القيامة، ويدل على الآية التي استشهدنا بها من قبل، فيقول كما فعل أي كما قدر أن يفعل بأشياعه من قبل. وقوله عز وجل كما فعل، كيف نعرف ما مصدرية يعني كالمفعول بأشياء من قبل، كما مصدرية أي كفعلنا أو كالمفعول بأشياء من قبل. ثم قال عز وجل إنهم كانوا في شك مريب. الجملة هذه تعليل لما قبلها، فصلتها بما قبلها أنها تعليل، أي إن هؤلاء الذين لم ينجوا من النار أو من العذاب كانوا في الدنيا في شك، والشك هو التردد بين الإثبات والنفي، هذا هو الشك. والإيمان يجب أن يكون جازما لا شك فيه، ولهذا من شك في ما يجب لمن يبين لم يكن مؤمنا. وقول مريب قال المؤلف موقع فريبة، فريبة لهم فيما آمنوا به الآن ولم يعتدوا بدلائله في الدنيا، يعني أنهم في الدنيا غفلوا عن دلائل الإيمان ولم يتفكروا بها، بل أنكروها إما مكابرة وإما شكا وترددا فلم ينفعهم. والحاصل أن هذه الآيات كلها فيها إنذار هؤلاء المكذبين للرسول عليه الصلاة والسلام وتذكيرهم بهذه الأحوال التي ستكون واردة عليهم عند الموت وفي الآخرة. ثم قال سورة فاطر، طيب أولا كيف الطقس عندكم الآن من قوله تعالى ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت؟ قال الله تعالى ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب، في هذه الآية الكريمة إشارة إلى عظيم ما سيقع بهؤلاء عند الموت أو يوم القيامة. نأخذ من قوله ولو ترى إذ فزعوا، حيث حذف جواب الشرط لأن ذلك أعظم في التهويل والتفخيم حتى يذهب الذهن كل مذهب في تقدير ما يمكن أن يكون جوابا. ومن فوائد الآية الكريمة أن المكذبين لله عز وجل ولرسله لا يفوتون الله ولا يعتدونه لقوله فلا فوت. ومن فوائدها بيان ما يقع بهؤلاء عند معاينة العذاب من الفزع الشديد الذي لا ينفعهم ولا يستفيدون منه. ولو ترى إذ فزعوا. ومن فوائدها أنهم يؤخذون بالعذاب من مكان قريب لا من مكان بعيد، لأن من قدر على الحرب ربما لا نصل إليه لأخذه بالعقوبة إلا من مكان بعيد. لو أن لصا أمسكناه ربطناه بجريمته فهرب، فإذا هرب فإنه لن يؤخذ بالعقوبة إلا من مكان بعيد. أما هؤلاء فيؤخذون من مكان قريب لأنهم لا فوت لهم. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الجزاء على الأعمال، إثبات الجزاء على الأعمال، وهذا هو الحكمة من الأمر والنهي، فإن الأمر والنهي لو لم يترتب عليه الثواب والعقاب لكان عبثا ينزه الله تعالى عنه. قال الله تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وقال تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى لا يؤمر ولا ينهى؟ لا. طيب، ثم قال تعالى: وقالوا آمنا به، وأنى لهم التناوش من مكان بعيد. في هذه الآية أن هؤلاء المكذبين إذا عاينوا العذاب آمنوا، لقوله وقالوا آمنا به. ويؤيد ذلك آيات كثيرة مثل قوله تعالى: فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. ومن فوائده أيضا أن الإيمان بعد معاينة العذاب لا يفيد، لقوله وأنى لهم التناوش من مكان بعيد. وإنما كان غير مفيد لأن الإيمان بالمشاهد لا قيمة له، فالشيء المشاهد لا بد أن يؤمن به كل إنسان، لكن المحنة والابتلاء إنما تكون في الإيمان بالغيب. قال الله تعالى: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. أما إنسان يقول مثلا: ترى هذه الحقيبة وهذه كراسة وهذا مكبر صوت وهذه مسجلات، يمكن ولا ما يمكن؟ وهي أمانة؟ ما يمكن. إن أنكر فهو مكاذب، لكن شيء غائب تخبره به ربما ينكر. هؤلاء إذا آمنوا بعد مشاهدة العذاب فإن إيمانهم لا ينفعهم، لأن إيمانهم حينئذ إيمان مشاهدة لا إيمان بالغيب. والإيمان بالمشاهدة ليس فيه مدح ولا ثناء ولا يستحق صاحبه الجزاء. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة بعد الإيمان عن من لم يؤمن إلا إذا شهد العذاب. والمراد بعد الإيمان يعني بعد قبول الإيمان، يعني ما الله عز وجل ما نفع أن ينفعهم فقط، بل قال إن هذا أمر بعيد وأن لهم التناوش من مكان بعيد. ثم قال: وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد. في هذه الآية الإشارة إلى أن إيمانهم الحاضر لا ينفعهم لأنهم كفروا من قبل. حين كان الإيمان نافعا كانوا كفارا، وحين كان الإيمان غير نافع كانوا مؤمنين. ولهذا إذا طلعت الشمس من مغربها آمن الناس كلهم، لكن الله يقول: لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ومن فوائدها أن هؤلاء الذين يتكلمون في حق النبي عليه الصلاة والسلام أو ما جاء به من الوحي بالسب والعيب إنما يتكلمون رجما بالغيب، بقوله ويقذفون بالغيب من مكان بعيد. ومن فوائدها أن هؤلاء لم يحاولوا القرب والنظر فيما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، بل كانوا كالذي يرمي في الحجارة من بعد ولا يريد أن يقترب ليتبين الأمر، وهذا سوء أدب منه، لأن العقل يقتضي أن يدنو من الشيء ليتعرفوا إليه حتى لا يقذفونه من بعيد، لكن هم كانوا يقذفون بالغيب من مكان بعيد، وهذا يبعد أن يكون الإيمان مقبولا منهم. ومن فوائد